حالت دونه غمامة فأكملوا 30، ذكره ابن حبان في صحيحه. فهذا صريح في أن صوم يوم الإغماء من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان. وقال: لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي النسائي من حديث يونس عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس يرفعه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. وقال سماك عن إكرمة عن ابن عباس: تمارى الناس في رؤية هلال رمضان، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس: صوموا. ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا، ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقضه في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه.
الشيخ هنا أورد جملة من الأحاديث الصحاح والحسن، وكذلك يعني قد يكون في بعضها ضعف، ولكن كما ذكر في النهاية أن بعضها يصحح بعضا ويشد بعضها بعضا، وفيها ما هو متفق عليه، بل المراد منها أو القدر المراد متفق عليه منها. وكلها تؤيد أن الصيام مرتبط بالرؤية، وكذلك أيضا إن لم تكن رؤية فإكمال عدة شعبان. وكلها أيضا تؤيد أن إذا غم الشهر أنه لا يصام يوم الشك، وإنما تكمل العدة لتكون 30. وقد أورد في ذلك أحاديث كلها مرفوعة، وكلها تؤيد هذا التوجه. ولهذا قال في الأخير: والدليل على أن يوم الإغماء داخل في هذا النهي عن لا يصام حديث ابن عباس يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. بمعنى أن يوم الغيم ويوم الغمامة ويوم الشك أنه لا يصام. وكل هذه الحديث تدل على ما ذهب إليه المصنف، ولهذا قال في آخرها: وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها إلى آخره. فعلى كل حال، ثم شرع الشيخ رحمه الله يورد آثار عن بعض الصحابة وأفعال كذلك، في أنهم كانوا يصومون يوم 30 أو يوم الشك أو يوم الغيم إلى آخره، وأطال في ذلك مما قد لا يتسع له مثل هذا المقام أو هذه المناسبة، فنتجاوزه إلى ما في صفحة 49، وتكون هي موعد جلستنا غدا إن شاء الله، في قوله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بشهادة إلى آخره، بشهادة الرجل الواحد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل نردد خلف المؤذن وهو يقيم الصلاة؟ وهل نقول عند أشهد أن محمد رسول الله نقول وأنا أشهد؟ نعم تجيب على المقيم لأنه أذان، الإقامة نوع من الأذان بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وإذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالإقامة أذان. لكن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقولوا مثل ما يقول، فتقول أشهد ولا يحتاج تقول أنا أشهد. ما حكم الشرع فيما يسمى بتنظيم الأسرة في أخذ الحبوب وتركيب الشرائط؟ لأن أقاربي يقولون لابد أن الزوجة تستريح إلى آخره. هذا إذا كان بين الزوج وأهله إما لمشقة على الزوجة أو مرض أو نحو ذلك فيجوز، لكن الذي لا يجوز هو ربط الرحم بحيث لا تنجب أصلا أو قطع النسل، هذا لا يجوز. أما تأخير الحمل إلى سنة أو سنتين فهذا جائز إن شاء الله، لكن لا يجوز على مستوى الأمة، بمعنى أن يكون أن تفرض الدولة على الناس أن يحددوا أولادهم أو نسلهم، هذا لا يجوز. أما على مستوى الأفراد بما لا يقطع النسل ولا يقطع الإنجاب بالكلية فهذا سائغ إن شاء الله، ولكن يكون بأدوية مباحة وبما لا يضر بالمرأة. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، هل تدخل صلاة النوافل أم خاصة بالفرض؟ لا داخل صلاة النافلة أيضا بمئة ألف صلاة. قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب الحديث، هذه المرأة الحائض تدخل في هذا إذا ذكرت واستغفرت؟ لا، على كل حال الذي يبدو الله أن المراد بالقيام قيام الليل الصلاة، قيام الليل الصلاة، لكن المرأة لها أجرها إذا كان الذي منعها هو الحيض ومنعها المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحائض منهية عن الصلاة أثناء حيضها وكذلك أثناء النفاس، لكن أجرها لا ينقص، وهذا من فضل الله عز وجل، بمعنى أن الرجل يقابل ربه وقد صام 30 يوما مثلا أو صلى 30 يوما، والمرأة تقابل ربها وقد صامت 23 لأن عادتها 7 أيام مثلا، الأجر واحد، يعني تأتيك من صام شهرا كاملا، وهذا فضل من الله كبير. يقول يعرض علي وأنا أصلي أو أدرس إذا دخل علي أحد أن أقول في نفسي سيقول ما أكثر صلاته أو ما أحسن تدريسه وهكذا، علما أني أقطع هذا العارض وأقول الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك إلى آخره وأكره الرياء وأمقته وأدافع والسؤال، هل هذا يحبط العمل؟ لا، حديث النفس أو الأشياء التي عوارض لا تضر ما دام الإنسان نيته صادقة ومخلصة، وأن مجرد العوارض النفسية هذه لا تؤثر، يعني حديث النفس هذا لا يؤثر إن شاء الله ولا يضرك. تقول السائلة أنا معلمة في دور التحفيظ الخيرية، أهدت لي طالبة هدية فرفضتها فتركتها وذهبت أو فتركتها وذهبت يمكن، فقمت ببيع هذه الهدية وريعها للدار، هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان لا يجوز لا أرجو أن عملك صحيح، أن تقبليها وتضعينها في المدرسة أو تقبليها ويشاركك زميلاتك مثلا أو تبيعينها وتصدقي بثمنها، هذا حسن وهذا أحسن، ويحسن أن تعرف الطالبة ذلك بأن تقولي أنا أقبلها لكنني سأضعها في المدرسة أو سأفعل فيها كذا وكذا بحيث لا تكون خاصة لك، هذا أحسن. يرجى بيان حكم السواك أثناء الصوم مع العلم أن البعض يبالغ ويبقي السواك في فمه، مع العلم أن بعضه حار وله طعم، هل يجوز بلع الريق بعده؟ أما السواك فجائز، السواك جائز في حق الصائم طوال اليوم على الصحيح أثناء صيامه، يصوم يستاك وهو صائم في أول النهار وفي أوسطه وفي آخره، فإن هذا لا يضر، لكن إذا كان جديدا أو كان له يعني طعم فهذا يحسن أن يبصق الآثار ولا يبتلعها، خاصة إذا كان في طعم وكان فيه كما ذكر السائل حرارة ونحو ذلك فهذا لا يبتلعه، أما مجرد أنه يجمع الريق فهذا لا يضر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.